والآن مع الشريط الثامن من هذه المجموعة، وهو 20 من بدء الشرح.
السلام على نبينا
محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر.
مثل هذه الأحكام في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفة الله عز وجل، فهمتم؟ مباحثنا هكذا عشان يكون مبين.
نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سياق الآيات الدالة على صفات الحديث في سياق الأحاديث الدالة على صفات الله عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. أولا، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه المجلد الأول صفحة 142 في باب الجهاد السير، فقال
في قاعدة عنده عن هذا الجين اختصارا: يكتب المجلد بالرقم ثم يحط شرطة يكتب صح. ها؟ يعني مثلا نقول قال البخاري في صحيحه واحد ثم جزرة واحد بدل المجلد الأول.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث الحديث صفحة 1504 في كتاب الإمارة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، ويقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وروى أيضا بلفظ آخر قالوا في آخر الحديث: قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، وقال من مثل القرى: فيضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. وروى أيضا من طريق آخر مثل لفظ البخاري، وروى ابن ماجه في سننه المجلد الأول صفحة 68 في المقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وروى الإمام مالك بن أنس الموطأ في كتاب الجهاد المجلد الثاني صفحة 460 في نفس الحديث من طريق آخر على مثل لفظ مسلم. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات أيضا مثل لفظ مسلم. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد صفحة 152 من حديث الأعمش عن أبي هريرة مرفوعا. وهناك طرق أخرى للحديث أخرجها مسلم والبيهقي والنسائي. وقد عود الشيخ الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث صفحة 63 رقم الحديث 1074 بلفظ مسلم.
طيب، هنا الصورة الآن
ثم قدمنا في الكتاب لا لا مقدمة الكتاب مثل ما في مسلم في المقدمة قبل أن يكتب عن الواقع في الصورة اللي هو ذكر هل هو لازم على نحو الصورة اللي ذكر أن الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ثم يقتل ولا مو بشرط الثاني ليس بشرط لكنه ذكره لتكون مرتبة الرجلين واحد وله يمكن إذا قتل هذا الرجل ثم أسلم أن الله عليه السلام ثم مات دخل الجنة لكن ما يكون مرتبة هنا لا لا ما هو لا لا يقول يغفر نظرها لا في بس ليس أيضا إيه إنت بالشكل لكن ليس أيضا طيب على كل حال الباقي إن شاء الله تعالى كل ليلة واحد شمنا نأخذ ما يخطيه عن الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم على إثبات معية الله لخلقه وتقدم الكلام عليها مقسما في شرح أو في تفسير الآيات. إنما هو الذي ذكر هذا الفصل ليبين رحمه الله أنه لا معارض ولا مناقضة بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وكونه مع الخلق. وذكرنا أنه قال رحمه الله إنه ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق ليس هذا المعنى. قال لأن اللغة لا توجبه. وذكرنا الفرق بين العبارتين فإن هذا لا توجبه اللغة أو فإن هذا لا تقتضيه. وإنما قال لا توجبه ردا على قول من يقول إن اللغة توجب إذا قلت بحقيقة المعية توجب أن يكون مختلطا بالخلق. فقال إن اللغة لا توجب ذلك. يعني لو قلنا بأن اللغة بأن المعية الحقيقية في ذات الله عز وجل فإن اللغة لا توجب ذلك حتى تلزمونا بالقول بأنه في كل مكان. طيب الفرق بين لا توجب ولا لا تقتضيه هن إنه لو قال فإن اللغة لا تقتضيه لكانت العبارة خطأ. كيف؟ لأن اللغة قد تقتضي ذلك وفرق بين أن نقول إن اللغة تقتضيها أو إن اللغة توجب. لأننا إذا قلنا إن اللغة توجب أن تكون حقيقة معية مستلزمة للاختلاط لو قلنا ذلك للزم أن نقول بقول من الحلولية وهذا ليس بصحيح. وقد ذكرنا بل ذكر المؤلف رحمه الله مثلا قال إن القمر آية من آيات الله من أصغر المخلوقات وهو في السماء ومع ذلك قال إنه معنى. هذا مع أن الفارق عظيم بين الخالق والمخلوق. فالله سبحانه وتعالى وإن كان في السماء وعلى عرشه فكل السماوات والأراضين في يده نعم كأنها خردل في يد أحدهم ليست بشيء. فرب هذه عظمته يمكن أن يكون فوق كل شيء ومع ذلك يصح أن نقول إنه معنى حقيقة. لكن لا يمكن أن يكون معنى في الأرض لأن لو كان معنى في الأرض لازم عدة محاذير. أولا التجذب أو التعدد. ثانيا أن الأشياء محيطة به وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. نعم فإن عجز ذهنك أن يتصور هذا إن عجز ولا أظن أحدا يعجز أن يتصور ذهنه هذا بالنسبة لله عز وجل إن عجز عن ذلك فقل لذهنك يقال لك هل القلم معك؟ فتقول نعم. وين تروح؟ هذه المخبات هذه معي. ويقال هل معك علم او انت جاهل؟ اين محل العلم؟ في الصدر، في الصدر، وهذا معي. ويقال جاء فلان مع فلان، نعم، اين كان؟ مو مخبات الجماعه، لا، الى جنب، نعم، دائم منه. ويقال للرجل مع زوجته وان كانت هي في المشرق وفي المغرب، يقال فلانه مع فلان. شوف الان صار المعيه تختلف بحسب ما تضاف اليه، بحسب ما تضاف اليه. هذا مع انها مضافه الى شيء واحد مخلوق، الى مخلوق. فاذا كانت تختلف فيجب ان تختلف معيه الخالق عن معيه المخلوق. يعني لو فرضت ان معيه المخلوق تستلزم ان يكون معه في المكان لم يلزم ذلك في معيه الخالق، لم يلزم هذا في معيه الخالق، والامر رحمه الله واضح. ولكن بقي ان نقول هل يصح ان نقول انه معنى بذاته؟ الجواب هذا اللفظ يجب ان يبعد. لماذا؟ لانه نوهم معنى فاسدا يحتج به من يقول بالحلول، يحتج به من يقول بالحلول، ويحتج عليه من يفسر المعيه بالعلم. شوف الان يجي طائفتين، طائفه تقول الحمد لله الذي هداك للحق، ها، وما هو الحق عندهم؟ الحلول. وهذا هو الصحيح، الحمد لله الذي هداك للحق. وطائفه اخرى تقول لقد ضللت وما انت من المهتدين. نعم، كيف تقول انه معك بذاته؟ ما هو صحيح، هذا هو الحلول. هم يعتقدون انك اذا قلت معه لا بد ان يكون في المكان. وقد شرحنا الان وشرح شيخ الاسلام تيميه انك اذا قلت انه معك حقيقه لم يلزم ان يكون في المكان، لان اللغه لا توجب ذلك، وان كان قد تقضي بالنسبه للمخلوقات، لكن بالنسبه للخالق لا يمكن ابدا. لان عرفت ان يلزم من هذا التجذب او التعذب، اللازم الثاني وهو فاسد ايضا ان تحيط به المخلوقات، وهذا امر لا يمكن. اذن انا اريد منكم ان تتجنبوا كلمه بذاته وما اشبه ذلك مما قد يثير عليكم بعض الناس ويقول انتم اخطاتم، وقد يفرح بكم الحلوليه ويقولون انتم اصبتم، الله يعافيكم ان ظلمتم الى صفكم. نعم، والشيء الذي فيه اشتباه على العامه تركوا اولى، بل يجب اذا كان العام سيفهم من هذا الحلول يجب عليك ان لا تقول هكذا، يجب عليك البعد عنه. كل لفظ يوهم نقصا فانه نقصا في حق الله يجب عليك تجنبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يعني قد لا يستطيع العامي ان يوفق بين علو الله عز وجل وبين ان تقول انه معنا بذاته لكنه في السماء، قد لا يستطيع ان يوفق بين هذا وهذا. اذا لا تخاطبوا بذلك، قل هو معنا يعلمنا ويسمعنا ويرانا ويحيط بنا. فبين له ايش؟ بين له المقتضى، بين له المقتضى، لان هذا هو الذي يدركه عقله. نعم، هذا هو الواجب عليه. كل شيء اذا اطلقناه صار موهما بمعنى باطل لا يليق بالله، فالواجب ان نتجنب هذا اللفظ. وان كنا بلا شك اذا قلنا انه حقيقه من معي حقيقه فهذا هو معناه. وش معنى معك حقيقه الا انه هو نفسه؟ لكن نظرا الى ان هذه الكلمه صار يطلقها من يرون ايش الحلول، وصار اطلاقها موهما. لذلك انا ارى انه يجب تجنبها، لكن عقيدتك فيما بينك وبين الله ان الله معك حقيقه وهو في السماء. ما حد نقول العلم من مقتضى هذه المعيه العلم والسمع والبصر كما قال ابن رجب وابن كثير وغيره، يعني ما نحصرها ايضا في العلم لكل لحاظ، علما وقدره وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك. نعم، كما انه على عرشه وكما انه ينزل الى السماء الدنيا، والعلماء صرحوا قال فذا، مع انه في العلو، مع انه في العلو قطعا ما في نزول. وان كنا ايضا نفرق بين النزول وبين المعيه، لاحظ المعيه لسنا نقول انه معنا في الارض وهو في السماء، هذا لا يمكن. لكن النزول نقول ينزل الى السماء الدنيا وهو في العلو، هذا الفرق. نحن نقول هو معنا وهو في فوق كل شيء، لأنه كما شرحنا لك ويجب أن نتبين جيدا أن المعية لا تستلزم الاختلاف، لأن اللغة لا توجب ذلك حتى تلزمون بأننا إذا قلنا إن المعية حقيقة تلزمون لا فتقولون يلزمكم أن يكون حالا مختلطا بكم، ولهذا لا توجبه اللغة، والمعية بحسب ما تضاف إليه. فإن اتسع ذهنك لهذا فهذا هو الحق، وهو الذي عليه القاعدة العامة، إجراء النصوص على ظاهرها مع تنزيه الله عما لا يليق به. فإن لم يتسع قلبك لهذا فالحمد لله، قل هو معنا يعلمنا ويسمعنا ويرانا ويحيط بنا قدرة وسلطانا وغير ذلك، ودع كلمة حقيقة وكلمة ذاتية اتركها نهائيا حتى لا تقع في إشكال. أما إذا كنت تقول الله عز وجل لا يشبه أحد من المخلوقين في صفاته، بل إن المخلوقات كما مثل شيخ الإسلام تكون معك حقيقة وهي في العلو، فالأمر واضح الحمد لله ولا فيه إشكال. وهو إنما الذي يجب أن نتجنب كلمة بذاته أو ذاتية أو ما أشبه ذلك، لئلا يوهم معنى فاسدا. كل شيء يوهم معنى فاسدا فيما يضاف إلى الله فالواجب علينا يا أخوان نتجنبه حتى لا نوقع عباد الله في أمر لا يليق بالله. نعم، ما كثر الأرسل نعم ايه ثاني. نعم نعم ايه
لما
سيؤمن بان
هو
من المتشابه
بالنسبه للعالم
واقوى
من
اي. نعم، هي كلها مثل ما قلت انا الشيء اللي ما بيظهر لك يعني لا باس ان تتصبره على وجه يليق بالله، إنما الإنسان إذا تأمل هذه المسألة اتضح له كثيرا جدا واضح مثل الشمس أنها معية حقيقية، ولكن لا تستلزم على اختلاط، بل لا يجوز بالنسبة لله أن تكون جالسة على الاختلاط اطلاقا، يعني لا تقتضي الاختلاط بالنسبة إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو واحد لا يتجزأ ولا يتبعد.
متشابه هذه
والله ما عندي مين متشابه،
وعند العالم
وعند شيخ الإسلام أيضا غير متشابه.
نعم،
واضح كلامه فيها. نعم،
إن
لا السبب إن العام يفهمون شيء ما يعني ما تدرك عقولهم هذا المعنى، ولهذا أنا إياكم كمل لنا من الليل نكرر هذا المعنى. أبدا لأنه مثل ما قلت لكم بالأول القاعدة إذا لم يأتي عن نفسه الشيء فهم يبقون الأمر على ما هو عليه على ظاهره، فهم يعلمون إن الله عز وجل إنه معنا وإنه مستمر على العرش
ولا تناقض عندهم في ذلك. هو ورد عن التابعين كثيرا وعن الصحابة الرؤية عن ابن مسعود أظن، لكن النسول قال هو معهم وعلمه في كل مكان هكذا رخ. وأظن ورد عن ابن عباس أيضا عن ابن مردويه أنه معهم بعلمه ما يدل على هذا، لأنه مثل ما قال الشيخ الإسلام في مواضع من كلامه مثل ما قال الشيخ محمد إبراهيم تفسيرها باللازم لا يدل على أن هذا هو المعنى الذي يعتقدونه فيها، بل النعية أوسع من العلم. ما حاجة لأن ما نحتاج إلى ذلك، ما ظهر مسألة النعية الاختلاطية إلا بعد. نعم. الثاني نقول شوف عندما نحقق هذه المسألة وهو معهم بعلم مش معنى ما يخالف فسر لي وهو معهم بعلم خلاص إذا هذه ما بعد. لكن السلف لما انتشر ولا يرد له القول بأنه معهم بذاته يعني معهم السلف في المكان صاروا يفسرونها بمقتضاها الذي هو العلم درءا للتوهم الفاسد. وقد ذكرت لكم ان ابن القيم ذكر في الجماجة الإسلامية عن عبد الله المبارك احد الفاضل قال لا نقول انه ها هنا في الارض كما تقوله جهنم، نقول ها هنا يعني فنفى ان يكون معنا في الارض. وعلى كل حال مسألة عندي ما هي يعني ذات اشكال كثير، اذا تأملها الانسان وجد انها واضحة. نعم ابدا الصحابي اذا ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه فقد فسرها بلازمه، وابن عباس رضي الله عنه كثيرا ما يفسر القران بالمراد. نعم فسر لان هذا من لوازمه نعم نعم سامي القرب والمعيه القرب اخف، ولهذا لم يرد القرب عاما كما وردت المعيه، المعية وردت عامة والقرب لم يرد عامة، وسيأتي إن شاء الله في آخر الفصل. فالقرب يقول شيخ الإسلام ما يكون إلا للعابد أو الداعي، ما يكون لكل أحد، فلا يمكن أن نقول الله قريب من الكافر، لكن المعية أشمل وأوسع مقيد بالداعي أو العابد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا الداعي. العابد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. نعم والله المشهور كما قلت لكم أنتم إذا قلتم بذاته أنتم فكر لأن هذا تحت ما لذا
اللهم
صل على محمد
صلى الله
ما احتاج تقول صلى الله عليه وسلم، انك تقول الصلاه والسلام تقول محمد واله وصحبه اجمعين يشتغلون يعني كثر الصلاه والسلام.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه في سياق الاحاديث الداله الى صفات الله عز وجل على صفات الله عز وجل وقوله في رقية المريض سبحان الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا خطوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انجد رحمته من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيظهر. حديث حسن رواه ابو داود وغيره. انتهى كلام شيخ الاسلام. تقريب رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه بنفس اللفظ إلا قول شيخ الإسلام في الحديث اجعل رحمتك من شرط رحمتك في الأرض، فقد رواه أبو داود بلفظ فاجعل رحمتك في الأرض. وفي رواية أبي داود زياد بن محمد وأبو عطف البخاري جدا.
وفي
رواية أبي داود
نعم
زياد بن محمد وأبو عطف البخاري جدا بقوله منكر الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الذهبي ومن هذا الوجه رواه الحاكم كما ذكره الألباني في المشكاة. ورواه أحمد رحمه الله تعالى في المسند المجلد السادس صفحة 21 ورفض الحديث عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم صوفية قامه وعمرني أن أرقي بها من بدري. قال لي قلت
هي أرقية ولا أرقى؟ أرقية ولا أرقى؟ أرقية يعني صواب كلام صواب.
قال لي قل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض اللهم كما أمرك أمرك في السماء فاجعل رحمتك شفاء من شفاءك على ما بفلان من شكوى فيبرح. قال وقل ذلك ثلاثا ثم تعوذ بالمعوذتين ثلاث مرات. وفي سنده أبو بكر بن مريم بن أبي مريم الغسلاني الشامي وهو ضعيف. وقال الدارقطني متروك. وقال ابن عدي
عدي
الغالب الغرائب. وقال ما يوافق الثقات انتهى. وقد حكم عليه المحدث الفاضل الألباني في ضعيف الجامع رقم 5430 فإنه ضعيف جدا. وأما عن كلمة فيضاء فلم يتكلم فيها أحد من ناحية رفع الله
ما شاء الله جديد. هذا أنت نعم سوي؟ طاهر أن شيخ الإسلام حسنه باعتبار طرقه، لكن بس الطرق يعني فيه منكر وفيه مشروك في صعوبة إذا كان ولا في عندنا إلا الآن إلا طريقين. إذا كان فيه طرق أخرى خلج ياسر يساعد. لا خلج ياسر. طيب نقرأ يلا سمعنا قراءة من لا قلنا كل يوم واحد. أنت أمس ما حضرت البارح أي لا احنا قلنا كل يوم واحد علشان ما روحنا الوقت. نعم
بسم
الله والصلاة
والسلام على رسول الله. وكل هذا
كلام الذي ذكره
الله من أنه فوق العرش وأنه معناه حق على
وأنهم
حق.
معنى
وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظلم الكاذبة مثل أن يظن أن ضعف قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض أن تقوم السماء والأرض
بأمره. ها؟ إلا أنه الليل يكون منصوب. نعم.
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قدير مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عليم في ذنبه قريب في علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهي فوق عرشه سبحانه وتعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. يقول رحمه الله: هو مع المسافر حقيقة وغير المسافر أينما كان، ومع ذلك فإننا لا نقول إنه معنا ينافي كونه عالما رقيبا مهيمنا مسيطرا، وهو سبحانه فوق عرشه مع أنه إيش؟ مع الخلق، لكنه فوق عرشه رقيب على خلقه، رقيب عليهم يعني مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، مهيمن عليهم أي حاكم مسيطر على عباده، فله الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن يقول مطلع عليهم، الاطلاع عليهم يعني أنه ناظر لهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ومعاني ربوبية كثيرة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهذه تحمل معاني كثيرة جدا. طيب، يقول رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، هو فوق العرش حق ومعنا حق. طيب، على حقيقته، ليس معنى كونه فوق عباده أو فوق خلقه أو فوق عرشه أنه فوقه في المعنى والقدرة والقوة، كما قاله أهل التعطيل الذين ينكرون الفوقية الذاتية ويقولون إنه فوق عرشه يعني في القوة والقدرة والعلم، مثل أن تقول الذهب فوق الفضة يعني في المقدار والنفاسة وما أشبه ذلك، بل هو فوق عباده إيش؟ فوق العرش بذاته. هو معنا أيضا يقول حق على حقيقته معنا، لكن يصان يقول لا يحتاج إلى تحريف. شوف كلمة لا يحتاج إلى تحريف، الواقع التحريف هو صرف اللفظ عن ظهره. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لا يحتاج إلى تحريف، يعني أن نحرف معنى المعية عن ظاهرها، فنقول يا حق على ظاهرها، ومن فسرها بغير حقيقتها فهو على كلامه محرف، فهو على كلامه محرف، يقول لا تحتاج إلى تحريف. كما أن الفوقية إذا فسرها الإنسان بغير الفوقية التي هي فوقية الذات صار محرفا، فيقول هذا حق على حقيقته وهذا حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، لكن يحتاج إلى شيء آخر، وهو أن يصان عن الظنون الكاذبة. أن يصان مثل أن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني الظنون الكاذبة هي الأوهام، لأن عندنا ظن صادق وهو ما ترجح من أحد الطرفين، وظن كاذب وهو المرجوح من الطرفين، وهو ما يعرف في أصول الفقه في إيش؟ في الوهم. في الوهم، أنت إذا رجحت شيئا على آخر بمرجح سمينا هذا ظن، ونسمي الطرف المرجوح أو لا لا أو ظنا كاذبا أو ظنا كاذبا. لماذا سمينه كاذبا؟ لأن وروده على الأمر ضعيف غير صحيح، فلهذا سميناه كاذبا. يصان على الظنون الكاذبة، كان على المؤلفوه الآن مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. الله في السماء يعني في العلو فوق كل شيء. الظن الكاذب الذي يمكن في مثال التعبير ما هو؟ أن نظن أن السماء تقله تحمله وأنه محتاج إلى السماء، كما إذا قلنا فلان في السطح فالسطح يقله لولا السطح لسقط. فالذي يظن أن معنى قوله في السماء أن السماء تقله نقول هذا ظن كاذب لا. طيب أو تقله يعني أو تظله يعني تكون فوقه كالسقف على الإنسان. إذا ظن الإنسان هذا فهو ظن كاذب، يجب صون الأدلة الدالة على العلو يجب صونها عن ذلك. كان على المؤلف أن يقول ومثل أن يظن أن ظاهر قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لأن هذا الظن الكاذب الذي يرد على المعية هو ذكر رحمه الله مثالا للظن الكاذب الوارد على إيش؟ على الفوقية. وطوى ذكر المعية لأنه يؤخذ من هذا. فالظن الكاذب في المعية أن يظن ظان أن قوله وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم، فهذا ظن كاذب يجب أن تصان عنه، أن يصان عنه كلام الله ورسوله. أفهمتم الآن؟ طيب الآن الفوقية والمعية هل يجوز أن نحملهما على ظاهرهما وحقيقتهما؟ يجوز ولا يجب؟ يجب. طيب سؤال اثنين، هل يمكن أن نحملهما على ظاهر مبني على ظن كاذب؟ لا، يجب أن يصان كلام الله وكلام رسوله عن هذه الظنون الكاذبة. طيب ما هو الظن الكاذب في الاستواء العرش؟ أن نظن أن العرش يقل وأنه لولا العرش لفقد تعالى الله عز وجل، ولكن إن الله عز وجل هو الذي يمسك العرش وما دون العرش. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن هذا نعم وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. أجمع أهل العلم والإيمان بأن ظن أن السماء تقل الله أو تظله ظن باطل لا يجوز أبدا أن نتوهمه في الله عز وجل. نعم. ثم قال فإن الله، شف التعليل، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي كما يروى عن ابن عباس موضع القدمين. وسع السماوات والأرض يعني أحاط بهم، أحاط بالسماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، وهو كرسيها عز وجل. فكيف يظن ظان أن السماء تقله أو تظله؟ لأن إذا كانت تقله فهو محتاج لها لتقله، وإن كانت تظله فهو دونها قطعا لأنها فوقه سبحانه وتعالى. إذا كان قد وسع كرسي السماء والأرض، هل يظن أحد هذا الظن الكاذب؟ وش الظن الكاذب؟ أن السماء تقله أو تظله. طيب ثم قال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. نعم، يمسكهما أن تزول عن أماكنها السماوات والأرض، ولولا إمساك الله لها لاضطربت ومادت وزالت، ولكن الله عز وجل بقدرته وقوته يمسك السماوات والأرض أن تزول. بل قال الله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، يعني ما أمسكهما أحد بعد الله أبدا. لو تزول نجمة من النجوم يقدر أحد يمسكها؟ أبدا ما يقدر أحد يمسكها. فكيف لو ذات السماوات الأرض ما يمسكها إلا الذي خلقها الذي يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، في يده ملكوت السماوات والأرض. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء فوق الأرض، والله لولا إمساك الله لها لوقع على الأرض، لأنها أجرام عظيمة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف واسع الأرجاء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لولا أن الله يمسكه نعم لوقع على الأرض، وإذا وقع على الأرض أتلفها، مش الأرض بالنسبة للسماء. فالذي يمسك السماوات أن تزول ويمسك السماء أن تقع الأرض، هل يتصور متصور أن السماء تقله؟ ها؟ أجيبوا يا جماعة، لا لا تصور، ولا أن السماء تظلها أيضا. نعم يقول ومن آياته أيضا أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آياته يعني من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه أن تقوم السماء والأرض بأمره. الكون ولا الشرعي؟ الكون والشرع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيها، والأهواء الأهواء فساد للسماوات والأرض، وهي مخالفة للأمر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي. كذا إذن السماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي، بأمر الله الكوني والشرعي. ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي قد لا تفسدوا فيها بالمعاصي. ماذا عن الأخ حسين؟ ها؟ معنا ولا؟ ها؟ ما عندنا بصدق في المكان. ها؟ ها؟ من الآن فيه. من فين الوقت؟ لا عندي أنت. من فين أنت؟
هذا بحث من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، في حديث قوله صلى الله عليه وسلم اللهم
هذا إيش؟ هذا إيه؟ إجر؟
هذا بحث من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات.
يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم؟ تقول هذا بحث في العقيدة الواسطية، والصواب هذا بحث في الحديث نعم الحديث المذكور في العقيدة الواسطية في سياق
العقيدة الواسطية.
لا مو بحث من كتاب العقيدة، هذا بحث في حديث.
إيه
عندك هذا بحث؟ هذا اقرا هذا بحث خطأ هذا بحث في حديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ايش بعد العقيدة الوسطية في سياق الأحاديث. نعم أي أو الواردة في الأسماء على الأسماء أو الواردة في الواردة في الأسماء. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات الشرع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء،
ربنا
ربنا ورب كل شيء. قال عن حب والنوى
حبي، انت ما عندك نحو الحبي؟ نعم.
قال عن حب والنوى منزل التوراة والانجيل والقران،
كنا بالكسر منزل التوراة
والانجيل والقران.
نعم.
اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر.
الآخر ولا الآخر بكسر؟ لأن الآخر ما الثاني المغاير.
وأنت الآخر وليس قبلك شيء، وأنت الظاهر وليس خلفك شيء، وأنت الباطن وليس دونك شيء، فقد عنا الدين وقني من الفقر
وأغني
جاء هذا الحديث في صحيح مسلم المجلد الثاني عشر في باب الذكر ما يقال عند النوم أصل المضجع بثلاث روايات.
باب السابع المجلد الثاني عشر. وش مجزة سبعة عشر جزء شرح النووي احسن الى اكتب الشبر اي بس لازم تشبر في شرح مسلم في صحيح مسلم شرح نووي. نعم.
ما يقال عند النوم قبل المغرب عن ابي هريره رضي الله عنه فالاول قال اللهم رب السماوات هذا هو الوارث في الحديث الاول. وقال منزل التوراه والانجيل والانجيل والقران بدلا عن القران. وقال
خلاف ربها لفظ. نعم.
وقال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وقال اللهم أنت الأول
من شر كل
لا كل من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
وعندنا من شر كل دابة.
أما الثاني وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيته.
الحمد لله.
أما الثالث وقال جاءت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة وقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم مثل الحديث الثاني. وجاء في سنن أبي داود المجلد الخامس في
حمد الله
كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء. وقال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. وجاء أيضا للترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرضين والأرضين
والعرضين
والأرضين وربنا ربنا ورب كل شيء. وقال أعوذ بك من شر كل ذي شر. قال أبو عيسى هذا حديث وذكر الحديث في مسند الإمام أحمد المجلد الثاني وذلك مثل رواية الترمذي.
أسرع المجلد الثاني في صفحة كم؟
صفحة 804.
نعم. ها؟ أين؟ أنا زعمي هو أكثر حديث كثير صحيح. لأن هذا هو الأكثر. نعم.
إلا أنه قال رب السماوات ورب العرش العظيم.
في اختلاف في يسير في اختلاف في اظهار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. نحن الآن على فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. دخل في ذلك يعني فيما وصف به نفسه بأنه قريب مجيب. قريب مجيب بينهما فرق، قريب يعني في نفسه ومجيب يعني عباده، يعني يجيب عباده. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. شوف الضمائر الآن، عبادي عني فإني قريب أجيب إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. كم هذه؟ ثمان ضمائر تعود على الله، ثمان ضمائر تعود على الله. وعلى هذا فيكون القرب قربه عز وجل، فإني قريب. ولكن نقول في قريب كما قلنا في المعية إنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ولا يلزم أن يكون الله عز وجل في نفس الأرض بينه وبين عنق راحلته. وإذا كان الرسول يقول فإن المصلي يصلي قبل فإن الله قبل وجه المصلي، لا يلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار إن كان ينظر إلى الجدار، ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض. كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، وهو محيط بكل شيء. وسبق لنا هل القرب من الصفات الخاصة أو هو من الصفات العامة؟ نعم، ذكرنا في هذا قولين للعلماء، منهم من يقسم القرب إلى قسمين عام وخاص، ويقول القرب الذي مقتضاه الإحاطة هذا عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة هذا خاص، ويكون خاصا في من دعا الله أو تعبد له. ويسرل هؤلاء بقولهم بل بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. أما القرب العام لكل إنسان حتى من الفجرة في الكفرة فهذا لا يمكن. كيف يمكن أن نقول إن الله قريب من رجل كافر فاجر؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان أي إنسان هو؟ كل إنسان. نعم، ولهذا قال في آخر الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إلى أن قال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهو شامل. ويرد عليه أيضا قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فقال أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم قسمهم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الكافر. فقيل للشيخ الإسلام ابن تيمية إن هاتين الآيتين تردان عليك، كيف ذلك؟ أي نعم، ها؟ لا علم عندك؟ قيل له إن هاتين الآيتين تردان عليك، هو يقول إن القرب خاص، ما في القرب عام يعم جميع الناس، القرب خاص لمن يدعو الله أو يعبده. فقيل له في هاتين الآيتين ها؟ أين؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بأن قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني لملائكتنا. واستدل لذلك بقوله: إذ يتلقى المتلقيان. وقال إن إذ ظرف متعلق بأقرب، يعني نحن أقرب إليه حين تلقي المتلقيان أو المتلقيين، وهذا يدل على المراد بذلك قربه تعالى، أي قرب ملائكته. وكذلك قوله في المحتضر: فلولا إذا بغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المراد قرب الملائكة، ولهذا قال: ولكن لا تبصرون. وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره، وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل، أن يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله في السماء. وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو عندي أقرب، ولكنه ليس في القرب، يعني من حيث الصحة ليس في القرب، ليس في القرب بذلك، لأن جواب الشيخ الإسلام رحمه الله فيه شيء من التمحر والتكلف. هنا قال المؤلف: كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية، الآية ما هي؟ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وسبق هذا الحديث. نعم. طيب، قولك كما جمع بين ذلك، المشار إليه إيش؟ القرب والإجابة، القرب والإجابة. هنا قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فالكلام الشيخ أن المعية والقرب قرب الله عز وجل نفسه، ما ذكر من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، بل هو قريب ومع عباده، ولكنه أينهم؟ فوقهم، أنه فوقهم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع، أنتم عندكم من هي الصواب في جميع، فإنه ليس كمثل شيء في جميع نعوته. والنعوت عن الصفات: وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي مع أنه جامع، قريب مع أنه عال، ولا تناقض في ذلك. وقد سبق ضرب الأمثلة على إمكان هذا الشيء، مع أنه لو فرض أنه ممتنع بالنسبة للمخلوق فليس بممتنع بالنسبة للخالق. ثم قال: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ها؟ في فصل. نعم، يكتب. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. الدليل عبد الله الصين.
قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجار فليؤكد مع كلام الله.
منزل، الدليل شوي. منزل الآية: إنا أنزلناه، ولا إنا نزلناه؟ ها؟ أجب شيء. نحن نقول منزل الفعل منه منزل يعني لنا في هذا جوابان يا شويه نقول نزل عليك الكتاب بالحق ولا نذكر إنا أنزلنا في ليلة القدر أو نقول إن الإنزال والتنزيل في اللغة العربية واحد ولكن فيها أيضا إشكال إذا قلنا إنهما بمعنى واحد لقوله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نعم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقد فرق العلماء بين الإنزال والتنزيل بأن الإنزال يكون دفع واحد والتنزيل يكون متبرع وإذا نعزل عن قوله إنا أنزلناه قرآن عربيا إلى قوله نزل طيب غير مخلوق دليل أنه غير مخلوق عبد الرحمن لا لا عطل من الأشكال في الأول عادل قوله تعالى على لهم الخلق والأمر والقرآن روحا من أمرنا صحيح الآن إذن هذا الحديث مركب أو هذا الدليل مركب من دليلين مركب من دليل صحيح قال المؤلف منه بدأ عبد الله منه
عند الله عز وجل
ما هي شيء أصح من هذا نعم الرحمن
قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض
لا هذا ما هو القرآن نريد القرآن
تنزيل الكتاب
من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صح طيب إليه يعود عبد الله وش معنى إليه يعود أولا عشان نعرف الدليل إيش أي نعم طيب صح في وجه آخر إليه يعود شمال نعم لأنه أول ما تكلم به أحسن قال وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية طيب والثاني يقول لا وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره واضح يعني لا نقول هذا الكلام كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول هذا القرآن كلام من؟ كلام الله لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه ما عندكم عنه أو عبارة يعني طيب ما أو عبارة عنه يعني لا يجوز أن نطلق القول فنقول إنه حكاية عاد حكاية أو نقول إنه عبارة لأن في هذا قولين لأهل العلم، منهم من يقول لا تقل القرآن كلام الله، قل عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى النفسي القالب النفسي، وخلق الله هذه الأجواء هذه الأصوات الأجواء من أجل التابع عنه. ومنهم من يقول بل إنه حكاية عن كلام الله. ما معنى حكاية؟ يعني كأن الصوت، ما هو الصوت إذا كان بين الجبال يكون له صدى، هذا الصدى يحكي الصوت الذي أتى إلى هذه المنطقة، فيقول إنه حكاية، كأن الله عز وجل تكلم بصوت، هذا الصوت صار له صدى، فالذي سمعه جبريل وأعطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدى، وليس كلام الله عز وجل حقيقة. ويأتش الله قطيعة ساعدوا
هو أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا بحث في تفريج حديث ما منكم من أحد إلا سيسلمه ربه وليس بينه وبين ترجمان، الذي يقرأ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الجامعة على صفات الله عز وجل.
أحسنتم، جيد. نعم.
وقد أخرجه البخاري في أربعة مواضع، الموضع الأول أخرجه في صحيحه كتاب التوحيد الجزء الثامن صفحة 185 باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وأخرجه أيضا في صحيح من كتاب التوحيد الجزء الثامن صفحة 202 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، عن عدي بن حاتم بلفظ ما منكم أحد ولم يذكر ولا حجاب يحجبه. وزاد ينظر أين منهم فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه تلتق النار ولم يشتت أمره.
الله
أكبر. وأخرجه أيضا في صحيح كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد، الجزء الثاني صفحة 113 عن عدي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العينه والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خبير، وأما العير فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجب من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال وأخرجه أيضا في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء الرابع صفحة 175 عن عدي بن حاتم بلفظ وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. ثم ساق الحديث بنفس اللفظ الثالث اليهودي. وأخرجه أيضا في كتاب اللقاء الجزء السابع صفحة 198 باب من نوقش في سابع عزيز بنفس اللفظ الأول ولكن فيه إلا وسيكلمه الله يوم القيامة وليس فيه ولا حجاب يحجبه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه الجزء الثاني صفحة 703 كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة عن عدي بن حاتم
لفظ البخاري الأول ولكن فيه إلا سيكلمه الله. ثلاثة وقد أخرجه.
إيش رأيك لو قلت من هذا الوجه؟ إيه رجل شو يعني مثل هل الرجال واحد ولا يفيد في المعنى؟
فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده الجزء الرابع صفحة 256 بإسناد صحيح عن عبيد بن حاتم بنفس لفظ البخاري وزاد فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يستطيع النار ولو بشق ثمرة فليفعل. أربعة وقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل دراسة تحقيق الدكتور عبد العزيز إبراهيم الشهوان الجزء الأول صفحة 361 عن عبيد بن حاتم بنفس لفظه وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 363 عن بريدة بن الحصيب الأسلمي بنفس لفظ المؤلف وجال في آخره ولا ترجمان وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 363 عن عبيد بن حاتم بنحو لفظ البخاري الرابع بدون لفظ يوم يلقى وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع الجزء الرابع صفحة 611 تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض عن عبيد بن حاتم بنفس لفظ البخاري وقال حسن صحيح. ستة وأخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الأول صفحة 520 كتاب الزكاة زاد فضل الصدقة بنفس لفظ البخاري وبدون لفظ ولا حجاب يحجبه وهو صحيح.
أحسنت. هذه إجماع لنا بين الروايتين اللي يقول ينظر يمينه وشماله ما يرى إلا ما قدم لفظ آخر في البخاري يرى يمينه وشماله النار ها؟ أسأل يمين شمال أسأل يعني الشمال ها؟ لا لا هذا أسأل مثل أين أيمن وأشهر نعم نقرأ نصر وأن هذا القرآن لي
بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز إطلاق القول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو تفسره بذلك في المصاحف لم يخذ بذلك عن أن يكون كلام الله كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدعا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلامه ووجه ذلك أن القرآن كلامه فهو صفة من صفاته ولا يتم الإيمان بالله حتى تؤمن بصفاته عز وجل فلهذا كان الإيمان بأن القرآن كلام الله الآخر كان من الإيمان بالله لأن القرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان به وبصفاته. طيب وسبق لنا أن القرآن منزل وذكرنا دليل غير مخلوق وذكرنا دليل منه بدأ ذكرنا دليل وإليه يعود ذكرنا دليل قل لا. طيب ما أنا من قبل يعني من قبل وقلنا بدأ بمعنى ابتدأ أو بمعنى ظهر بدأ بالهم ابتدأ وبدأ ظهر نعم. طيب إليه يعود ذكرنا أيضا فيها معنى يعين. طيب وأنه تكلم به حقيقة وأنه أي الله عز وجل تكلم به أي بهذا القرآن حقيقة الله أكبر يصورت هذا المعنى من هذا القرآن لتقرأ تكلم الله به حقيقة يكون لهذا الكلام في قلبك منزل عظيمة عالية لا يماثلها شيء يعني الآن لو أن أحدا تكلم متبوع بكلام تجده يعظم هذا الكلام في قدر ما يعظم من تكلم به من هؤلاء المتبوعين. مثلا لو تكلم المحمد بكلام أو الشافعي بكلام أو أبو حنيفة أو مالك أو سفيان أو غيرهم من هؤلاء الأئمة الأجلة رأيت لهذا الكلام وزنا. فكيف إذا شعرت بأن هذا الذي تقرأه كلام رب العالمين؟ نعم، يكون هناك تأثير تأثر عظيم بهذا القرآن العظيم. فنحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله تكلم في هذا القرآن حقيقة. فقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر. نعم، والله لو شعرنا بهذا الشعور لكان القرآن يؤثر في قلوبنا. لكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته. الشعور حين قراءة القرآن بهذا قد يتضاعف أو يزول بالكلية، وكأننا نقرأ كتابا مؤلفا عاديا. نعم، فيجب أن نؤمن بأنه كلام الله حقيقة. وإذا كان حقيقة إذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأنه صفته، كلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوق. كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وكنا في الليلة الماضية نريد أن نتكلم على قول الإمام أحمد: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلنا كيف يكون هذا؟ وش نقول؟ نقول اصلا لا تتكلم بهذا الكلام. من الذي حدك ان تتكلم وتقول لفظ مخلوق وغير مخلوق؟ انت لم تخرج من العيب او لم تخرج من المعره سواء قلت غير مخلوق او مخلوق. وهذا من التكلم. ولكن لو اردنا ان نتبين الامر في اطلاق هذه الكلمه فاننا نقول: اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظنا في القرآن وغير القرآن مخلوق، لأننا إذا قلنا أن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق ولا لا؟ مخلوق، وجد الآن، وجد الآن ونحن نتكلم به. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما من عندي أنا أحدثت وأتكلم به أخرجه من نفسي فهو مخلوق. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به، لأنه قد يراد بالمصدر اسم المصروف كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وإن كنا أولات حمل فأنفق عليهم أي محمول، يعني ذوات محمول في البطن. طيب، إذا أريد في اللفظ الملفوظ فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. ولكن نحن نتكلم على قول القائل لفظي ايش في القرآن، ومعلوم ان لفظه اذا كان بالقرآن واردنا باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، فهو غير مخلوق. وعليه فنقول: ان اراد القائل بلفظي ايش التلفظ الذي هو فعله فهو مخلوق، إن أراد الملفوظ به وهو القرآن فليس بمخلوق لأنه كلام الله. واضح؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة. يعني إذن التفصيل. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل. قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، من شعار الجهمية، يعني أن الجهمية هم الذين ديدنهم مثل هذا الكلام، يقول إذا يتستر يقول بدل ما يقول القرآن مخلوق يقول لفظ مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يكون هذا كأنه شعار له. فمجرد ما أسمع الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق أعرف أنه جهل. كأن الإمام أحمد يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظ القرآن مخلوق فاعلم أنه جهل. عرفت؟ طيب، الوجه الثاني وهو أصح، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي في القرآن مخلوق يريد القرآن، حتى يجعله في رواية أخرى مفصلة يريد القرآن فهو جهل. وحينئذ اتضح معنى قوله من قال لفظ القرآن مخلوق وجه، لأنه أراد إيش؟ الملفوظ به، أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ يعني أن القرآن مخلوق، لا شك أنه جهمي. واضح؟ أما من قال غير مبتدع غير مخلوق، فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأنها جماعة عن السلف ما كانوا تقوم بمثال النص، يقول القرآن كلام الله فقط. نعم، يقول رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كرر المؤلف هذا لأن المقام مقام عظيم، فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها من هلك أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن كلام الله كلام غير الله، إنه كلام من جبريل ألهمه إياه، أو من محمد، أو من الشجرة خلقه الله في الشجرة حين دنا منها موسى، أو ما أشبه ذلك. نحن نتكلم على القرآن. كان يقول وقف القراية، يقول لا كلام غيره. فإن قلت كلام المؤلف هنا لا كلام غيره معارض بقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن، وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فالأول محمد عليه الصلاة والسلام والثاني جبريل، كيف يقول لا قول غيره لا كلام غيره؟ والآيتان صريحتان في إضافته إلى الرسول البشري والرسول الملكي. الجواب على ذلك بسيط: أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، ولا لا؟ إذن ليس المراد بالآية أنه كلامهما، ولكنه قول محمد تبليغا للأمة، وقول جبريل تبليغا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقول الله عز وجل هو الأول، فيكون القرآن قول الله، قول الله عز وجل لا قول غيره، لا قول غيره. ثم قال المؤلف: ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل المؤلف لا يجوز القول، وضد الإطلاق التقييد، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله هكذا إطلاقا. لا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق، لا يجوز. الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. الفرق بينهما الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم كأنه حكي يعني بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم. الآن مثلا وأنا جاي من البيت إلى المسجد الجامع، إذا أتيت من عند عمارة طويلة أسمع أذان المؤذن كأنه من عمار جاء وهو أمام، هذا صدى وهو حكاية، ولهذا تحس بأنه يأتي بعد فراغ المؤذن بقليل حسب المدى الصوت انتقاله إلى هذه العمارة التي يصطدم بها، يكون حكاية. أما هؤلاء فقالوا إنه عبارة، يعني كأنما في نفس المتكلم عبر عنه بحروف وأصوات خلقت، وهذا مذهب الأشاعرة. لا يجوز أن نطلق هكذا إنه حكاية وعبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نطلق أو التقييد، فنقول مثلا أن القارئ أن يعبر عن كلام الله، لأن يعني كلامي أنا ليس هو كلام الله، كلامي حدث مني أنا تكلمت الآن بالقرآن، ففيه نظرة أو فله جهتان، جهة أول من تكلم بهذا اللفظ الذي تسمعونه مني من كلام الله من؟ الله عز وجل، لكن أنا الآن أعبر عن كلام الله الذي تكلم به. إذن هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن كلام الله هذا لا يجوز، لكن إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله لا يجوز. أما إذا قلت هذا الرجل الآن الذي يقرأ قراءته عبارة عن كلام الله هذا صح، لأنه يعني أن يعبر عما تكلم الله به، أما نفس الذي تكلم الله به أولا فهو كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا المؤلف رحمه الله دقيق في العبارة، قال لا يجوز إطلاق القول، فلا بد من التقييد والتعيين. انتهى الوقت. نعم.
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة، بلفظ لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل نزل منزلا به مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته إلى مقال فإذا راحلته عنده.
راحلته عنده. نعم.
فتح الباري الجزء 11 صفحة 102، وبلفظ الله أفرق بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض الفناء، ورواه مسلم بلفظ والله لله أشد فإن الله أفرق بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفناء، ولفظ الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها، وبلفظ كيف تقولون بفرح رجل فلست منه راحلته إلى أن قال والله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الرجل
وش قال لما قال كيف تقولون
إلى أن الحديث
وش قال
إلى أن الحديث إلى أن الحديث يعني علم الطعام والشراب والشرب
إيه نعم وش قالوا
قالوا نعم
قال لا نجد أشد فرحا منه.
قال نعم.
كيف تقولون؟
قال
والله لا تكاين هذه لأنها مفيدة إن شاء الله تلحقها. نعم.
وله لله أشد طرحا لتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض زوية إلى أن قال الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وبله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم إلى أن قال فأخذ بخصامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقصى من شدة الفرح. مسلم كتاب التوبة باب الحرص على التوبة وفرح بها حديث 2175. ورواه أحمد بلفظ أيطرح أحدكم براحلته إذا ظلت منك ثم وجدها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي يسمو محمد
صلى
الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. حديث الثاني 316. وبلفظ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه. والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الجزء الثاني 534. ورواه الترمذي بلفظ الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. سنن قصر كتاب صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم 2497. وبلفظ من السابق في كتاب الدعوات الجزء الخامس صفحة 547.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.